إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام العلامة الهمام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخاف الله فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر: أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم، بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تدر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. وفي الحديث يقول الشيخ: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أو تذم الناس على ما لم يؤتك الله. نصه كما ذكره البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله تعالى، وأن تحمدهم على رزق الله تعالى، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله تعالى. إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بحكمته وجلاله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهذا حديث ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. اليقين بوعد الله تبارك وتعالى لأهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس من الدنيا، وحينئذ يترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونة الناس، فإرضاء الناس بسخط الله إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. الرجاء لا يكون إلا في الله تبارك وتعالى، فإذا توجه الرجاء إلى الناس فمعنى ذلك ضعف يقين العبد على وعد الله تبارك وتعالى بالعطاء والمنح والرزق. وإرضاء الناس بسخط الله تبارك وتعالى خوف الانكسار والمذلة، من ضعف تصديق بما وعد الله تبارك وتعالى أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنما يكون ذلك كذلك خوفا من الناس أو رجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين في الحالتين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك، فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك. فلا تخف الناس ولا ترجو الناس ولا تذم الناس من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله تبارك وتعالى ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: يا محمد أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى. حمدي زين وذمي شين، ذاك الله عز وجل. فمن حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا أخرجه الترمذي وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. قال شيخ الإمام: هذا لفظ المرفوع، ولك أن تقول حينئذ: فهل يجمل أن يقال أمام الحديث الثابت الصحيح عند روايته وإخراجه أروية وهي من ألفاظ التمريض إذا كان الحديث صحيحا؟ هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا أخرجه الترمذي. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. وهذا حديث صحيح. قال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا لفظ المأثور عنها رضي الله عنها، وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق. فإن من أرضى الله بسخط الناس كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كل الناس يرضون عنك فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنك إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم، وهو سبحانه أعلم. يدور الشيخ في هذا الكلام حول لفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال شيخ الإمام رحمه الله: فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا. فإذا ما أتى بحق الله تبارك وتعالى فعبده ولم يشرك به شيئا كان موحدا. ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم ومن الشرك بهم. فأمران: أن يعبد الله تبارك وتعالى متوكلا عليه راجيا له خائفا منه، فبذلك يخلص العبد من الشرك. ويعطي الناس حقوقهم ويترك العدوان عليهم، فيخلص العبد بذلك من الظلم وكذلك من الشرك بالناس. وبطاعة ربه واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه. فثلاثة أشياء: أن يأتي العبد بالتوكل على الله وبالرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك. ويعطي الناس حقوقهم ويترك العدوان عليهم، فيخلص العبد بذلك من الظلم. ثم إنه يطيع ربه ويجتنب معصيته سبحانه، فيخلص العبد بذلك من ظلم نفسه. وقد قال تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام مالك والترمذي الإمام رحمة الله عليهم جميعا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد. وكما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء: يا عبادي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك فمنك الدعاء علي الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إليهم ما تحب أن يأتوه إليك. هذا الحديث رواه الطبراني وأخرجه في الدعاء، وأخرجه أبو يعلى والبزار في كشف الأستار، وذكره الهيثمي في المجمع وقال هذا لفظ أبي يعلى، ورواه البزار وفي إسناده صالح المردي وهو ضعيف، وفيه تدليس الحسن أيضا. ومما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضل الله وإحسانه، ما يعطيه الله تبارك وتعالى العبد من الإعانة والهداية هو من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه، وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب، وهو إنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته. والعبد يطلب ما يحتاج أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العباد، يحتاج إلى الإعانة عليها والهداية إليها، أن يهدى الصراط المستقيم وأن يعان على القيام على الصراط المستقيم. فالعبد محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العباد، فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته. وكذلك قوله: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل. فالعبد إنما يعمل لنفسه، لها ما كسبته عليها ما اكتسبت، ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له، محصلة لسعادته، محصنة له من عذاب ربه، فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له. وإن كان الرب يحب فإنه سبحانه يحب لذاته تبارك وتعالى، ولكن لا يمكن للإنسان أن يهتدي إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقوم بالطاعة المطلوبة منه إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى على تلك الطاعة. فهو محتاج إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، محتاج إلى الإعانة على العبادة والقيام على الصراط المستقيم. الرب تبارك وتعالى وإن كان يحب ذلك فهو إنما يطلبه، أي العبد، من حيث هو ملائم له. الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يهتدي وأن يكون عابدا لله تبارك وتعالى، وثواب ذلك راجع إلى العبد لا إلى الرب تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى مع أن العبد يطلب العبادة من حيث هي نافعة له، أي للعبد، محصلة لسعادته، محصنة له من عذاب ربه، لأن العبد لا يطلب قط إلا ما فيه حظ نفسه. وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له، وإن كان الرب تبارك وتعالى يحب ذلك من العبد مع أنه لا يفعل إلا لنفسه، إلا أن الله تبارك وتعالى يحب ذلك. فمن عبد الله لا يشرك به شيئا أحبه وأثابه، فيحصل للعبد ما يحبه من النعم تبعا لمحبوب الرب. وهذا كالبائع والمشتري، البائع يريد من المشتري أولا الثمن، ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع، والمشتري يريد السلعة ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. فالرب يحب أن يحب، الرب يحب أن يحب، ومن لوازم ذلك أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به. والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به، ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله. فمن عبد الله وأحسن إلى الناس وهذان هما الأمران اللذان دندن حولهما الشيخ في مطلع هذا الكلام. فالعبد إذا كان يريد أن يقوم بحق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين لله فعليه أن يعبد الله وأن يحسن إلى الناس، أمران. إذا عبد الله وأحسن إلى الناس فهو قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين لله. ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله، وإنما كان محسنا إليهم طالبا للعوض الذي يتحصل عليه من ثناء أو خدمة أو دعاء أو ما أشبه. ومن خاف الله في الناس ولم يخفهم في الله كان محسنا، محسنا إلى الخلق ومحسنا إلى نفسه، لأنه إذا خاف الناس في الله تبارك وتعالى لم يكن محسنا إلى من يخافه، وإنما كان معجلا بهلاكه وساعيا في مفسدته ومفسدة قلبه عليه. ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه، فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. ومن خافهم ولم يخف الله فهو ظالم لنفسه وللناس. من خاف الناس ولم يخف الله تبارك وتعالى فهذا ظالم لنفسه وللناس، حيث خاف غير الله ورجاه، لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه، إما بمداهنتهم ومراءاتهم، وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله. وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليه. فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمه، فكيف بمن يظلمه؟ طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها، فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم إذا قدر، مهين ذليل إذا قهر، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك، وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. وكذلك إذا رجاهم فهو حينئذ إنما هو ساع في فسادهم، وهم لا يعطونه ما يرجوه منهم، فلا بد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله عز وجل. وهذا موجود كثيرا في الناس، تجدهم يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه، فهم ظالمون بعضهم لبعض، ظالمون في حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره، ظالمون لأنفسهم. فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها أو عليها، وهو يجر إلى فعل المعاصي المختصة كالشرك والزنا. فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما طلب ما لم يتحصل عليه، لا تزال نفسه طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور وذكر مجريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك، ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. إذن فالخلاص، خلاص العالم في أمرين: ألا تخاف إلا الله، وألا ترجو إلا الله. وأما إذا خاف الناس بعضهم بعضا ورجى الناس بعضهم بعضا دون الله رب العالمين فهو الفساد الواقع في الأرض لا يرفع حتى يكون الخوف من الله، وحتى يكون الرجاء في الله رب العالمين وحده. وهذا أمر إنما يتحقق بالتوحيد، والقلب لا يستغني إلا بعبادة الله. وأما إذا كان القلب غير عابد لله تبارك وتعالى، غير ملم بما ينفعه دنيا وآخرة، فإنه ما يزال متلددا على مثل الجمر لا يستقر، ولا يعلم أحد متى يجد قلبه مستقرة، لا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرة، فلا يستغني القلب إلا بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وكثيرا ما يذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة، الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائمة، فإنه لا ينفك عن الإرادة أبدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك قائلا: وأصدق الأسماء حارث وهمام. فإن المرء لا يزال فاعلا، والمرء لا يزال مريدا، يقول الشيخ: ونفسه مريدة دائمة، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا لله وحده. فلا تطمئن القلوب إلا به، ولا تسكن النفوس إلا إليه، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكل مألوه سواه يحصل به الفساد، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. لا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وذلك لا يتحقق إلا إذا كان الخوف من الله، وإلا إذا كان الرجاء في الله تبارك وتعالى وحده، وذلك لا يتحقق إلا بإخلاص التوحيد وتجريد التوحيد لله العزيز المجيد. وأما دون ذلك بمخالطة الشرك القلب فلا يمكن أن يحدث اطمئنان ولا استقرار أبدا. وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه فشكى له الخوف من بعض الولاة، فقال له: إنك إذا صححت لم تخف أحدا، لا يخاف العبد من غير الله إلا لمرض في قلبه، لا يخاف العبد من غير الله إلا لمرض في قلبه، ولو صححت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا، وإنما يخاف الإنسان من غير الله تبارك وتعالى لمرض في قلبه. فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين، عبدت غيره من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسه، فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته، فتعبد غيره وتستعين به. وعندك ما ذكره الله رب العالمين من الاختصاص: إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والقصر، كما هو معلوم في هذا الأسلوب من أساليب العربية الشريفة: إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. فأشرك العبد بالله بعبادة غيره واستعانته، فتعبد غيره وتستعين به. النفس أو القلوب لجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به، فبالعبادة له تستغني عن معبود آخر، وبالاستعانة به تستغني عن الاستعانة بالخلق. فيا لله العجب، ما أعظم ما ذكر الله رب العالمين في الفاتحة، في فاتحة الفواتح، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك صنف الهروي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له وعفى عنه مصنفة: منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الشيخ رحمه الله: فبالعبادة لله تبارك وتعالى تستغني القلوب عن معبود آخر، وبالاستعانة به تستغني القلوب عن الاستعانة بالخلق. وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبا محتاجا، وإنما غناه في طاعة ربه، وهذا حال الإنسان، فإنه فقير محتاج وهو مع ذلك مذنب خطاء، فلا بد له من ربه، فإنه الذي يسدي مغافرة، ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وبالاستغفار يغفر الله رب العالمين له ويدفع عنه عذابه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الذي يقول هذا رحمة الله عليه حققه، فقد غسل يديه من الدنيا رحمة الله عليه، وأقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه كله وبروحه كلها رحمة الله عليه، فلم يكن له في الدنيا من حظ ولا من نصيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزله الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. قال الشيخ الإمام: فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد، فإنه لا بد له منه. وإذا لم يحصل له، يعني إذا لم يحصل التوحيد للعبد، لم يزل، أي لم يزل العبد فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له. والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقطب السعادة إنما هو في تحقيق التوحيد لله العزيز المجيد، فبه ينفك الإنسان من عتق فاقته ومن رق حاجته، وينطلق في السبيل السوي على الصراط المستقيم إلى ربه جل وعلا، لأن في الإنسان جوعا فطريا إلى إلهه لكي يكون عابدا له، إلى ربه من أجل أن يكون مخلصا عابدا بين يديه. والحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كان ماذا؟ حنت نفسه إلى التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، ثم كان ما كان من قتله إياه، فلما كمل به 100 ما زالت نفسه تتوق إلى التوبة وتريد الإنابة. وهذا الجوع الفطري الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه: لا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد، فإنه لا بد له منه. وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا، لم يزل فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له. والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل للعبد غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه وتاب الله تبارك وتعالى عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به، كما هو مفتقر دائما إلى عبادة ربه، فلا بد أن يشهد دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودا له، أن يكون الله تبارك وتعالى معبودا له وأن يكون معينا له. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف أولياءه، يوقع الخوف عليهم أم يوقع الخوف منهم؟ هذه العربية الشريفة وسعت في عصر جهاد وجلاد من مجاهد كبير كان إمام عصره وإمام العصور التي تلت، أن يبحث هذه المسائل النحوية اللغوية على هذا النحو الذي فيه من العمق ما فيه. ولا جرم، فإن الله تبارك وتعالى قد أقامه في هذه العربية الشريفة مقاما عاليا جدا، حتى إن أبا حيان وهو في النحو من هو، لما اجتمع معه خرج فقال: ما رأت عيناي مثله، وهي كلمة كبيرة جدا من مثل أبي حيان رحمة الله عليه. ولكنه غير رأيه بعد، وحمل على الشيخ رحمة الله عليه في البحر وفي مختصره النهر أيضا حملة شعواء، والسبب أن الشيخ رحمة الله عليه كان محسدا، كان الشيخ محسدا، كان الناس يحسدونه، وإنما ابتلي بداء الحسد من الناس حتى قامت عليه الدنيا، والناس يظلمون وإن لم يظلموا، فكيف إذا جوبهوا بما يكرهونه. فإنه جلس مع الشيخ مرة ودار البحث، فقال له الشيخ رحمة الله عليه: وقد استشهد أبو حيان بمسألة في النحو بسيبويه. فقال له الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قال ما كان سيبويه نبي النحو، وقد أخطأ في الكتاب في مواضع لا تعلمها أنت. فخرج من عنده واجدا عليه، فذمه ذما شنيعا مقذعا، والله يغفر لعلمائنا ويغفر لنا وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ الإمام رحمه الله قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره. قال ابن الأنباري: والذي نختاره في الآية يخوفكم أولياءه. تقول العرب: أعطيت الأموال، أعطيت الأموال، يعني أعطيت القوم الأموال، فيحذفون المفعول الأول. وكل منا عليه الآن أن يتأمل في نفسه قبل سماع هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام، إلا من كان له مشاركة في هذا الأمر، فالله عز وجل هو المسؤول أن يعلمنا وإياكم، إنه على كل شيء قدير. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كم منا كان في ضميره وفهمه وخلده ونفسه أن الشيطان يخوف أولياءه، يوقع الخوف والمخافة عليهم، والآن لا، إنما يخوف الشيطان من أوليائه، يخوفكم بأوليائه، يخوفكم أولياءه، يعني يوقع المخافة عليكم من أوليائه، لا أنه يخوف أولياءه، هم يحبونه، أولياؤه يحبونه، حتى يقول قائلهم ذلك الشاعر الخبيث القديم، يقول: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. قال الشيخ: قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة، فحذف الأول لأنه ليس مقصودا، هو يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة، فحذف الأول لأنه ليس مقصودا. هذا خلاصة ما ذكره العلماء عليه الجمهور كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره، وهو اختيار الشيخ رحمة الله عليه. قال: وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين، يخوف أولياءه المنافقين، فما يزالون دائما في ذلة وصغار أبدا، يخافون من خيالاتهم ويحسبون كل صيحة عليهم. يقول الشيخ رحمه الله: قال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين، والأول أظهر لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار، فهي إنما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس، وقد قال: يخوف أولياءه فلا تخافوهم، الضمير عائد إلى أولياء الشيطان، يخوف أولياء الشيطان، يخوف أولياءه، يعني أولياء الشيطان، يخوف الشيطان أولياءه فلا تخافوهم، الضمير عائد إلى أولياء الشيطان، فلا تخافوهم، فلا تخافوا من؟ الذين قال فيهم فاخشوهم قبلها، والذي قال الثاني فسرها من جهة المعنى، وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه لأن سلطانه عليهم، فهو يدخل عليهم المخاوف دائمة وإن كانوا ذوي عدد وعدد، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله، لا يخوفهم الكفار، أو أنهم أرادوا المفعول الأول، أو يخوف المنافقين أولياءه، وهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين، ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه، وهو قوله فلا تخافوه، يخوف أولياءه، يخوف الشيطان أولياءه، فوقع الخوف على أولياء الشيطان، فلا تخافوه، فلا تخافوا من؟ يقول: لو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه، وهو قوله فلا تخافوهم، وأيضا فإنه يعد أولياءه ويمنيه، ولكن الكفار يلقي الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين، والشيطان لا يختار ذلك. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقال سبحانه: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو، فصاروا بذلك منافقين، وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال تعالى: ولكنهم قوم يفرقون، لما ذكر المنافقين دمغهم بالمخافة، قال: ولكنهم قوم يفرقون، وقال سبحانه: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هؤلاء هم المنافقون، وهذه صفتهم. رأيتهم ينظرون إليك، يعني إذا جاء الخوف تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فالذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو، فصاروا بذلك منافقين، وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال رب العالمين. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين، هكذا كما دل عليه السياق. وإذا جعلهم مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم، ولا يخاف من هؤلاء إلا من كان في قلبه مرض. فيريد أنه من حيث المعنى هو يخوف أولياءه، بمعنى أن أولياءه الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر هم أولياءه، فهو يخوفهم من الكفار، هذا المعنى صحيح. وأما السياق وما يدل عليه فهو أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين لا خائفين، هذا هو خلاصة البحث. خلاصة هذا البحث إن لم تحتمل قريحتك النحوية تفاصيله فهو هذا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه بمعنى أنه يخوف من أوليائه، يخوف بأوليائه فيخوف آخرين. وأما إن قلت إنه يخوف أولياءه أن يوقع المخافة على أوليائه فالمعنى صحيح، لأن أولياءه إنما هم المنافقون الذين يخوفهم الشيطان من الكافرين. ولكن السياق وما ينبغي أن يحمل عليه هذا السياق هو أن الشيطان يخوف من أوليائه، يخوف بأوليائه، يخوف آخرين أولياءه، فكأنما حذف المفعول الأول. وأكبر دليل على ذلك أنك إن لم تصنع ذلك لا تجد للضمير مرجعا، لا تجد للضمير مرجعا. فدلت الآيات على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم، كما قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. فخوف الشيطان بأوليائه أناسا وجعل أولياءه مخوفين وجعلهم خائفين أيضا من حيث المعنى. وأما من حيث السياق فدلت الآيات على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منه، ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس، كما قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. فخوف الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه. خوف الله أمر به واخشون، وخوف أولياء الشيطان نهى الله تبارك وتعالى عنه، فلا تخشوا الناس واخشوا. قال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته سبحانه. وقال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال سبحانه فإياي فارهبون. وبعض الناس يقول يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك، أخافك وأخاف من لا يخافك، فهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحده. تستطيع أن تخاف الله وحده وألا تخاف من أحد سواه؟ فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فهذا فساد قول القائلين يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخاف. من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، وأذل وأحقر
وأدنى وأصغر من أن يخاف. يقول الشيخ: وبعض الناس يقول: يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك. فهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه. وإذا قيل قد يؤذيني، قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه، فالأمر لله، وإنما يسلط على العبد بذنوبه. من لا يخاف الله إنما يسلط على العبد بذنوب العبد. وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل ذي شر ولم يسلطه عليك، فإنه سبحانه قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك، كما قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمر سهل وصريح، فاللهم وفقنا للقيام به والإقامة عليه والدعوة إليه، وارزقنا الإخلاص، إنك على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: وفي الآثار يقول الله تعالى أن الله لا إله إلا أنا ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وأطيعون وعطفهم عليكم. هذا النص ذكره الهيثمي في المجمع عن أبي الدرداء، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم ابن راشد وهو متروك، والديلمي في فردوس الأخبار عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ مختلف. وهذا المعنى هو الذي قاله الحسن البصري رحمه الله، أخذه من هذا الأثر عندما شكى له بعض الناس ظلم الولاة وهموا بأمر سوء، فأشار بيده إلى السماء وقال: إن الأمر يأتي منها هنا لا منها هنا، توبوا إلى الله واستغفروا، استعينوا بالله واصبروا. وما قاله موسى عليه السلام: استعينوا بالله واصبروا. وكان الأمر شديدا جدا، استحياء للنساء وتذبيح للرجال والذكران وسخرة مسخرة ومذلة حاضرة وقسوة بادية وعنف يتلاطم بجنباته في دنيا إنما حصرت فكانت كسم الخياط في أعين بني إسرائيل وفي وجداناتهم، فذهبوا إلى موسى شاكين، فقال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهو بعينه ما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه للذين ذهبوا إليه يشكون أمر الواثق، وأنه لم يعد في قوس الصبر منزع وهم بخروج وأمر سوء، فقال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. استعينوا بالله واصبروا، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، فإن الأمر يأتي منها هنا لا يأتي منها هنا. ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد، وهذا مصداق ذلك الذي مر، ولما سلط الله على الصحابة العدو يوم أحد قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والأكثرون يقرؤون هذه الآية، يعني آية آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قال الشيخ الإمام رحمه الله: والأكثرون يقرؤون قاتل، وكأي من نبي قتل نافع، وكأي من نبي قتل ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ووافقهم ابن محيصن واليزيدي، وكأي من نبي قاتل الباقون. قال الإمام رحمه الله: الأكثرون يقرؤون قاتلة، وكذلك والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة، قاتل معه ربيون كثير، جماعات كثيرة. قال ابن مسعود وابن عباس في رواية عنه رضي الله عنهما: والفراء ألوف كثيرة. وقال ابن عباس في أخرى، يعني في رواية أخرى عنه: ومجاهد وقتادة جماعات كثيرة. وقرئ ربيون بالحركات الثلاث في الراء، ربيون بفتح الراء ابن عباس، ربيون بضمها الحسن، وهو من تغيير النسب، إن قلنا هو منسوب إلى الرب، لأن النسب لا يكون هكذا، يعني النسب إلى الرب يكون من تغيير النسب، وقيل لا تغيير، بل النسب على أصله بقانونه، فالنسبة إلى الربة وهي الجماعة. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقرئ بالحركات الثلاث، بالفتح والضم كما مر، وبالكسر على القراءة التي نقرأ: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، جماعات كثيرة. فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه الذين ما وهنوا وما ضعفوا. وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان، يعني بقراءة أبي عمرو وغيره نبي قتل قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. من هم؟ عود الضمير بمرجعه هنا إلى هؤلاء: ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه الذين ما وهنوا وما ضعفوا. وأما على قراءة أبي عمرو نبي قتل معه، قتل معه ربيون كثير، ففيها وجهان، أحدهما يوافق الأول، أي الربيون يقتلون فما وهنوا، أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم، أي ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم، بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدى لهم الله وصارت كلمة الله هي العليا. قاتل معه ربيون كثير، جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، سياق واضح. وأوضح أيضا وهو واضح أيضا على القراءة الأخرى: وكأي من نبي قتل، قتل معه ربيون كثير، هل يقال عنهم بعد أن قتلوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا؟ فيقول: نعم، هذا يوافق الأول، يعني هؤلاء الربيون يقتلون فما وهنوا، أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم، أي ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم، بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدى لهم الله تبارك وتعالى على عدوهم وصارت كلمة الله هي العليا، هي دائما العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فلم تجعل عليا، هي عليا في ذاتها، فلم يقل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، فتكون مجعولة، وكلمة الله يعني وجعل كلمة الله هي العليا، هي عليا بذاتها، ولذلك أتى هنا بالاستئناف أو بالابتداء هكذا: وكلمة الله هي العليا، من غير جعل، فهذا إنما هو كذلك. والثاني من الوجهين أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقي منهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يناسب صراخ الشيطان أن محمدا قد قتل كما حدث في غزوة أحد، لكن هذا لا يناسب لفظ الآية. هذا الوجه الثاني الشيخ يحكيه، هو هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقي منهم، أن النبي قتل، قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقي منهم لقتل النبي، هذا يناسب صراخ الشيطان أن محمدا قد قتل، لكن هذا لا يناسب لفظ الآية، فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا. وكأي من نبي قتل، هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير ويعقوب وافقهم ابن محيص واليزيدي، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فيقول إن النبي قتل معه ربيون كثير، فما وهن من بقي منهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ قال هذا يناسب صراخ الشيطان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، لكنه لا يناسب لفظ الآية. فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا. ولو أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم بل تقليلهم، يكون مناسبا أكثر. فإذا كثروا لم يكن في مدحهم بذلك عبرة، وأيضا لم يكن فيه حجة على الصحابة، لأنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم، وحينئذ يقولون ولم يهنوا لأنهم ألوف ونحن قليلون، فلا يكون حينئذ فيه حجة عليه. وأيضا فقوله وكأي من نبي يقتضي كثرة ذلك، وهذا لا يعرف أن أنبياء بهذه الكثرة قد قتلوا في الجهاد. وسيأتي أمر آخر يقتضي أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير، وهذا لم يوجد، فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون أصلا، وموسى وأنبياء بني إسرائيل لم يقتلوا في الغزو، بل ولا يعرف نبي قتل في جهاد، فكيف يكون هذا كثيرا ويكون جيشه كثيرا؟ فاستقام المعنى الذي مر، الذي مر أولا أن الربيين يقتلون، فما وهن من بقي منهم لقتل كثير منه، أي ما ضعفوا لذلك، ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم، بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا. والله سبحانه أنكر على من ينقلب، سواء كان النبي مقتولا أو ميتا، فلم يذمهم إذ مات أو قتل على الخوف، بل على الانقلاب على الأعقاب. ولهذا تلاها الصديق رضي الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها قبل ذلك، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالذمها هنا عند قتل النبي وكذلك عند موته لا على الخوف، وبخاصة عند القتل لا على الخوف، لا يقع الذم على الخوف، وإنما يقع الخوف على الارتداد على الأعقاب. يقول الشيخ رحمه الله أنكر الله سبحانه على من ينقلب، سواء كان النبي مقتولا أو ميتا، فلم يذمهم إذ مات أو قتل على الخوف، بل على الانقلاب على الأعقاب. ولهذا تلاها الصديق رضي الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها قبل ذلك. فالمذمة تكون واقعة عند القتل أو الموت لا على الخوف والمخافة، وإنما على الارتداد على الأعقاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يعيننا على سلوكه والقيام بحقه، وأن يقبضنا على الحق، وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.